أنتم مع بصائر العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. ضيفنا الكريم فيها هو ضيفنا الكريم في الحلقات الأربعة التي سبقتها سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم ورحمة الله.
الضيف السيد كمال الحيدري، الحديث هو عن المعاد، مبحث المعاد. بينتم في الحلقات السابقة أهمية الاعتقاد بالمعاد والآثار التربوية والاجتماعية والعقائدية المترتبة عليه. مجمل الحديث أن على المستوى التربوي وعلى المستوى الاجتماعي يكون الإيمان بالمعاد كما تؤكد ذلك الآيات الكريمة، هو العاصم للإنسان عن الوقوع في المعاصي، العاصم للمجتمع الإنساني عن الظلم وعن تجاوز حدود العدالة. هذه هي الآثار بمعنى آخر، أنه المجتمع الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر يكون مجتمعا عادلا ليس فيه حاكمية للظلم على الأقل.
نعم.
هذه الحلقة خصصناها كما أعلنا في الحلقة السابقة ولعله حلقات أخرى تليها لبحث وتبيين أدلة المعاد استنادا إلى ما ورد في القرآن الكريم، وهو المرجع الأساسي لأدلة هذا البرنامج. سماحة السيد كمال الحيدري، ما هي أبرز الأدلة القرآنية على المعاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
نحن قبل أن ندخل في بيان الأدلة لإثبات المعاد، أنا بودي أن أشير إلى مقدمة لعله تأخذ طابع البعد النظري والعلمي للدخول إلى أدلة المعاد.
نعم.
في المقدمة لابد أن نعلم أن الطريقة لإثبات المعاد تارة يكون بالاستعانة بصفات الخالق، وأخرى يكون من خلال الاستعانة ببعض صفات المخلوق.
نعم، يعني احتاج إلى توضيح.
أحسنت. تارة نحن نثبت المعاد من خلال صفة موجودة في خالق هذا الخلق. وأخرى نثبت المعاد من خلال صفة موجودة في المخلوق لا في الخالق.
يعني اقتضاء هذه الصفة سواء كانت في المخلوق أو الخالق تقتضي أن
بعض الصفات في الخالق تقتضي إثبات المعاد،
وتارة في
المخلوق، وأخرى بعض الصفات في المخلوق تقتضي إثبات ماذا؟ إثبات المعاد. بعبارة فنية، أننا نحن عندما نريد أن نصل إلى نتيجة نحتاج إلى برهان، والبرهان يقوم على مقدمتين، هاتان المقدمتان لابد أن يرتبط أحدهما أو إحداهما بالأخرى حتى نصل إلى النتيجة.
صحيح.
أنا أضرب مثال لذلك كما في المنطق. أنت تريد أن تثبت أن هذا العالم يحتاج إلى خالق، إلى موجد وهو الله سبحانه وتعالى. تقوم بهذه الطريقة من الاستدلال، تقول هذا العالم متغير وكل متغير فهو حادث، فهذا العالم ماذا؟ حادث. هذه مقدمة. ثم هذه النتيجة التي وصلنا إليها نستفيد منها في برهان جديد. نقول هذا العالم حادث، يعني لم يكن موجودا ثم كان، وكل حادث يحتاج إلى محدث إلى موجد، إذن هذا العالم يحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث وإلى موجد. عندما تنظرون إلى هذا الدليل تجدون أن هناك نقطة مشتركة بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. التفتوا جيدا المستمع الكريم، لابد أن يلتفت إلى طريقة الاستدلال. هذا العالم حادث، الحدوث هنا محمول في الجملة الأولى.
نعم.
ثم تقول وكل حادث فيحتاج إلى ماذا؟
محدث.
إلى محدث.
نعم.
فهذا العالم ترفع هذا الحد الأوسط الذي هو كان الحدوث وكان مكررا في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. نعم. هذا نسميه حد أوسط، كأنه الجسر الذي يربط العالم بالحاجة إلى المحدث هو ماذا؟ هو حدوثه. نعم. هو تغيره. نعم. هذا نسميه حدا أوسط.
نعم.
الحد الأوسط يعني ذلك تلك المقدمة التي ترتبط من جهة بالأصغر كما يقولون.
نعم.
ومن جهة بالأكبر، وتربط إحدى المقدمتين بالمقدمة
الثانية.
هذا نسميه حدا أوسط.
نعم.
هسه إذا اتضحت هذه المقدمة العلمية أو المنهجية، الآن أريد أن أدخل إلى بحثنا. تارة أن الحد الأوسط لإثبات المعاد هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني نقول الله مثلا عادل، وكل عادل لا بد أنه يفعل كذا، إذن يثبت لنا المعاد.
نعم.
الله سبحانه وتعالى حكيم.
نعم.
وكل حكيم فلا بد أن يكون لفعله كذا، إذن يثبت لنا المعاد.
نعم.
فنستعين بصفات الله سبحانه وتعالى للوصول إلى إثبات المعاد. نعم. هذا طريق. الطريق الآخر لإثبات المعاد هو أننا نستعين بصفات موجودة في المخلوق.
نعم.
للوصول إلى إثبات ماذا؟ المعاد. يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل أن نثبت أن هذا الموجود موجود متحرك.
نعم.
المتحرك لابد أن تنتهي حركته.
نعم.
من قبيل أن نثبت أن هذا الموجود له روح مجردة.
نعم.
والمجرد عن المادة لا يفنى مثلا.
نعم.
من قبيل أن هذا الموجود يحب البقاء الأبدي، والبقاء الأبدي لا يتحقق هنا فلا بد أن يتحقق في عالم آخر وهكذا.
نعم.
إذن نحن لكي نثبت المعاد قرآنيا نجد أن القرآن استعان بطرق متعددة. من أهم هذه الطرق، أولا استعان بصفات في الخالق لإثبات المعاد.
نعم.
وثانيا استعان بصفات في المخلوق لإثبات ماذا؟ لإثبات المعاد.
يعني سمعت السيد، في الحقيقة أنتم الآن بينتم إجمالا لأدلة المعاد.
إجمال أدلة المعاد، هذا الآن نذكر بعض التطبيقات أحسن،
أو بالتفصيل يعني صفة صفة.
كل الأدلة كثيرة يعني تصل إلى العشرات. نحن الآن لا نريد أن نستوعب كل الأدلة،
يعني في دائرتين. الدائرة الأولى من صفات الخالق تبارك وتعالى.
أحسنت. نضرب مثال، مثالين في صفات الخالق.
نعم.
ونضرب مثال أو مثالين في صفات ماذا؟ المخلوق.
نعم.
المهم أنه
مثال تطبيقي نأخذ، ولكن لا بس أن تصير إشارات لكي يطبقها المستمعون الأفاضل.
نعم.
يعني مثلا نفترض أن نوضح علاقة الحكمة وأن الله عز وجل
حكيم. أقول
ثم نقول بأن مثلا نفترض هنالك صفات أخرى في الله تبارك وتعالى هي كذا وكذا وكذا.
الرحمة. نعم. الخالقية، هذه كلها صفات من خلالها يمكن إثبات المعاد.
نعم.
ولكنه نحن نطبق، نحاول أن نطبق صفة أو صفتين والباقي بعد المستمع الكريم، وإلا إذا نريد نقف على كل الصفات تتعدد البراهين، ولكنه النتيجة واحدة وهي إثبات المعاد.
نعم.
نعم. الآن نأتي إلى بعض التطبيقات العملية لهذين الطريقين.
الطريق الأول.
الطريق الأول.
يعني التأدب هو أن نبدأ بالله تبارك وتعالى.
وهو الصحيح كذلك، وهو أن نستفيد من بعض الصفات الإلهية لإثبات المعاد.
نعم.
الصفة التي أشار إليها القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى حكيم.
نعم.
الحكمة في القرآن الكريم لها معاني متعددة، أو استعملت لأقل باستعمالات متعددة. مرة القرآن الكريم يستعمل الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله.
نعم.
وأخرى لا، أنه يقول حكيم ويراد من الحكمة أنه متقن.
نعم.
إتقان
يعني من أحكم الشيء.
من أحكم الشيء، أحسنتم. هسه كلا المعنيين ممكن رجعهما إلى جامع، ولكن الآن هذا خارج عن الحديث.
يعني فيما يرتبط بالله تبارك وتعالى كصفة الحكيم.
حكيم، أحسنتم. حكيم، أو الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالعبث، لا يتصف باللغو، لا يتصف بالباطل ونحو ذلك. هذه كلها مقابلات الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم.
نعم.
الآيات في ذلك متعددة، ولكنه السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه كيف نجعل الحكمة طريقا لإثبات المعاد، لماذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان حكيما فلا بد من وجود
ولكنه السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه كيف نجعل الحكمة طريقا لإثبات المعاد؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان حكيما فلا بد من وجود المعاد؟ وبعبارة أخرى، إذا أنكرنا حكمة الله سبحانه وتعالى فلا بد، إذا أنكرنا المعاد
لا بد أن
ننكر الحكمة الإلهية.
والعياذ بالله. نعم.
ما هو هذا التلازم بين هذين الأمرين قرآنيا؟
نعم.
لكي تتضح هذه الحقيقة، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يشير إلى هذا المعنى.
نعم.
وهو أنه يقول الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا عبثا.
العياذ بالله.
فلهذا تجد في آيات متعددة قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا.
نعم.
ذلك ظن الذين كفروا. هذه الآية في سورة صاد الآية 27. أو قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. اللعب يعني الفعل الذي لا غاية من ورائه، لا هدف من ورائه.
نعم.
لهذا تجد أنه بعض الإنسان يلعب بلحيته أو يلعب بسبحته.
نعم.
هذه المسبحة التي يلعب بها يعني لا توجد هناك غاية من وراء هذا الفعل.
إلا أن يقال أن الغاية هي اللعب.
بل
يعني
ليس غاية اللعب، ليس الغاية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
نعم.
فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى أولي الألباب في سورة آل عمران يقول عندما ينظرون إلى هذا العالم، الآية 191 من سورة آل عمران، إذا تستخرج الآية المباركة.
نعم.
الآية 191 من سورة آل عمران.
نعم.
القرآن الكريم عندما يصف أولي الألباب هكذا يصفهم القرآن الكريم.
نعم. سورة آل عمران
الآية 191.
نعم. هذه أواخر سورة آل عمران. ربنا إنك من تدخل النار فقد
أخذيتها،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
نعم. إذا أولو الألباب من هم؟
الآية
المباركة يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
نعم.
من هم أولو الألباب؟
الذين
يذكرون الله قياما وقعودا إلى أن يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا.
نعم.
إذا من أنكر أو من لم يؤمن بالمعاد، القرآن الكريم يقول يعني اعتقد بأن هذا العالم ماذا؟ باطل. من ليس له لب يقول هذا العالم باطل، أما أولو الألباب يقولون هذا العالم باطل أو ليس باطل.
ليس باطل له حكمة.
ما معنى البطلان؟ معنى البطلان أن الفعل لا يصل إلى الهدف المطلوب له.
نعم.
يعني أنت تقوم بفعل تريد أن تصل إلى هدف معين، فإذا قمت بالفعل ولم تصل إلى الهدف المترتب على ذلك الفعل نقول أن هذا الفعل فعل باطل، يعني لم يوصل الإنسان إلى الهدف.
نعم.
إذن الفعل باطل
يعني هذا سمعت السيد غير أن تكون له غاية.
بلي؟
يعني الأول اللعب هو الذي لا تكون له غاية أصلا.
البطلان يرجع لكن مع فروق دقيقة.
نعم.
بين اللغو واللعب والعبث والبطلان، الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل البحث.
نعم.
ولكن كل هذه تريد أن تشير إلى حقيقة واحدة، وهو أن الفعل إذا لم تكن له غاية تترتب عليه فإن هذا الفعل يعد باطلا.
نعم.
يعد عبثا، يعد لغوا، يعد وهكذا التعبيرات.
نعم.
القرآنية.
نعم.
التعبيرات القرآنية تقول إذا كان هناك فعل وليست هناك غاية تترتب، هدف يترتب على وجوده.
نعم.
فمثل هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون.
نعم.
عبثا، يكون لغوا، يكون
باطلا. وهذا لا يصدر عن الحكيم.
الآن أحسنتم المقدمة الثانية.
نعم.
إذن القرآن الكريم قاعدة يقول وما خلقنا السماوات، وعندما يأتي إلى الإنسان أيضا يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح، يعني الإنسان ليس مستثنى من هذه القاعدة الكلية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
إذن يعني الإنسان أيضا له غاية.
نعم.
ولكنه لابد أن نميز جيدا بين الغاية المترتبة على الفعل وبين الغاية المترتبة على الفاعل.
نعم.
يعني أن هذه الغاية ليست لمنفعة الفاعل وهو الله
غني عن العباد،
وإنما هذه الغاية لمنفعة من؟ لمنفعة الفعل الذي هو الإنسان.
نعم.
فلهذا تجدون هذه الآية المباركة تقول، يقول تعالى،
نعم،
القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا
فإن الله
لغني حميد. فلو كانت الفائدة والمنفعة ترجع إلى الله من الإيمان والعبادة لكان ينبغي أن يتضرر الحق سبحانه وتعالى لأنهم كفروا به، مع أن الآية تقول أنه لو كفروا جميعا أضره شيء أو لا يضره شيء. إذن المنفعة تعود على الإنسان، إذن الغاية والهدف للإنسان المخلوق لا للفاعل
خالق.
طب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وله غاية من هذا الخلق لهذا الإنسان، فإذا لم يكن هناك معاد فهل تحققت الغاية أو لم تتحقق الغاية؟ هنا يقول القرآن الكريم بشكل واضح، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إذا لم ترجعوا إلينا فخلقكم يكون عبثا أو يكون حقا؟
يكون عبثا،
يكون عبثا باطلا. وحيث أننا لم نخلق شيئا باطلا، لم نخلق شيئا عبثا، لم نخلق شيئا لغوا، إذا لابد أن يكون هناك معاد إلينا ورجوع إلينا، وإلا لو لم يكن هناك رجوع إلينا لكان خلقكم باطلا، لكان خلقكم عبثا. وحيث أن الله ليس بعابث، ليس عمله بباطل، وإنما عمله على أساس حكيم، إذا لابد من وجود ماذا؟ من وجود المعاد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أن الحكمة هي الطريق للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى إثبات المعاد.
سماحة السيد، بقي من الوقت المخصص في هذه الحلقة دقيقتان، ولكن إذا كانت الغاية من الخلق، هنا الآية الكريمة التي تفضلتم بتلاوتها في آخر ما تفضلتم بتلاوته تشير إلى الربط بين الخلق بحكمة وبين المعاد، ولكن لا يمكن أن تكون الغاية مرتبطة بالحياة الدنيا، يعني ليس مرتبطة بالنشأة الأخرى.
الآية قالت
لا، بصورة عامة أنت بالنسبة لخلق الإنسان مقتضى الحكمة.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لماذا عبث إذا لم ترجعوا إليه؟
نعم، يعني أصل النشأة، يعني أصل الخلق،
خلقكم إذا لم يكن فيه رجوع إلينا يكون عبث،
إذن يعني
ولسنا بعابثين،
يعني المعاد هو الأصل في الحياة، يعني النشأة الأخرى.
لا، ما أريد تداخل في الأبحاث، أريد أصل إلى هالنتيجة، إذا لم يكن معاد إلينا رجوع إلينا خلقكم عبث ولست بعابث، إذن ترجعون إلينا.
نعم، يعني أن الغاية من الخلق تكون هي نشأة الأخرى،
مسلم هذاك، بس أريد أقول هذه أول ما يخرج من هذه الآية. أنا أريد أصل إلى هالنقطة فقط، أنا الآن بحثي في أصل إثبات المعاد، أما أن الآخرة أصل والدنيا فرع ذاك بحث من آخر.
يعني مقتضى الحكمة الإلهية
أنك يكون هناك رجوع إلى الله، إذا لم يكن هناك رجوع فخلق الإنسان يكون عبث وما كنا لاعبين.
نعم. سماحة السيد كمال الحيدري، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى، المزيد من التوضيح فيما يرتبط بدليل الحكمة الإلهية وأن مقتضى الحكمة الإلهية هي أن يكون ثمة معاد نوكله إلى الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل أيضا على حسن المتابعة، إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.